سبعين رسول وكردوا وبشروا في المدن اللي حواليهم 35 فرقة، خرجت ل35 مكان تبشر بكرازة الملكوت. والمسيح اداهم مجد الخدمة وكرامة الخدمة العظيمة، فرجعوا وهم شايلين ثمار الخدمة اللي قدموها. فكانت ثمار الخدمة ايه؟ بصوا كده الباراجراف الاول 17 لغاية 20، انجيل معلمنا لوقا اصحاح 10 من عدد 17 لعدد 20. ايه الثمار اللي رجعوا بيها؟ في ثلاث ثمار. بس اول حاجة فرح، سلطان، اسماءهم مكتوبة في الحياة الابدية. يعني ايه؟ يعني بقالهم حياة ابدية. دي ثمار اللي يخدم ربنا، فرح، سلطان، سلطان يمتلك تحتيه قوة ومجد وحياة ابدية. دي ثمار الخدمة. رجع السبعين بفرح، فرحانين جدا لان الخدمة مفرحة، ان الناس تحس انها بتشتغل مع ربنا وبتتمتع بشركة مع الله. فقال لهم انتوا فرحانين، طب ده افرحوا كمان لان في فرح اكبر. فرح يلا يلي فرح، او من فرح الى فرح. النفس اللي تخدم المسيح تختبر هذا الفرح، فرح متجدد باستمرار. تاني حاجة سلطان، الشياطين تخضع لنا، ارواح شريرة. الشيطان ده اللي هو كان رعب لكل انسان، قال لهم مش بس سلطان على الشيطان، لكن سلطان كمان على كل قوات العدو، الحيات والعقارب وعلى كل قوات العدو وعلى كل شيء. مفيش شيء يقدر يضركم، سلطان متزايد. لكن اكبر فرحة يدركها اللي بيسلم ربنا هو ان لي حياة ابدية، ان اسمه مكتوب في السماوات. بس التلاميذ هنا بيعلنوا للمسيح ان خدمتهم سر نجاحها ايه. مين يطلع كلمة واحدة؟ طب اسم المسيح. حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. الخدمة سرها اسم المسيح، لان اسم المسيح ده قوة الخلاص المعلنة وسط البشر. ليس اسم اخر اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم ربنا يسوع المسيح. يسوع ده ذو الاسم المخلص، قوة الخلاص. فاسم المسيح هو سر الخدمة. منه، من المسيح بنستمد الخدمة وبنستلم الخدمة، لان السبعين ارسلوا من المسيح وبيه، لان القوة اللي اشتغلوا بيها كانت قوة اسم المسيح. منه وبيه، والثالثة ايه؟ وليه. منه وبه وله. ونهاية الخدمة ان احنا نكون ليه. ما هو معنى الحياة الابدية واسمنا مكتوب في السماء ان احنا نكون للمسيح والمسيح يكون لينا. منه وبيه وليه. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. البرق ده عبارة عن شعاع نور يظهر لكن يسقط ضوءه. بص تلاقوه منحدر بسرعة جدا، بسرعة الضوء من السماء الى الارض، من اعلى الى اسفل. وهو الشيطان ده كان شعاع من نور، سماه اشعياء في اصحاح 14 كيف سقطت يا زهرة بنت خف. كان كوكب زهرة مضيء لامع، لانه كان رئيس ملائكة بل رئيس صغمة. لكنه فقد نوره بسرعة وفجأة زي ما البر، لانه اراد ان يرتفع ارفع كرسي فوق كرسي الله فانحدر الى الهاوية. كشعاع فقد النور بتاعه، فقد فجأة الى اسفل. والمسيح بيعلن للتلاميذ هذا الاعلان: رأيت الشيطان ساقطا مثل البر من السماء، ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. تدوسوا الحية اللي هي كلها مصر وخداع ومروغة، وتنقض فجأة علشان تعض الانسان فتبص السم فيه في جسم الانسان. هي دي رمز لكل الخطط الخبيثة والماكرة المدبرة لإذاء الإنسان. كل شر خبيث دبر لإهلاك الإنسان ولضياع الإنسان ولإذاء الإنسان وإهلاكه. الإنسان يستطيع أن يدوس عليها ويعبر دون أن يلحقه أي أذى. ده السلطان اللي بيدي المسيح لتابعيه واللي دخلوا في شركة وعمل معاه، ان مهما دبر لك من مكايد ومن خبث ومن مكر لإذائك وإهلاكك سوف تدوس على كل شيء ولا يضرك شيء. العقرب رمز للشر ايضا، ولكن العقرب بعكس الحية. الحية يقدر الانسان يلمحها فياخد حذره، لكن العقرب محدش بيقدر يشوفه لان بيجي ومستتر متخفي صغير. وحتى بعد ممكن ما يشك الانسان بديله وبالشوكة اللي فيه الانسان ما يشكوش، لكن يحس باللسعة بتاعه. ده الشر المستتر اللي بيأذي ويختفي. لكن حتى هذا النوع من الشر بس الماكر والخبيث، لكن المؤذي والمستتر يستطيع الانسان ان يدوس عليه بقوة اسم المسيح الساكن فيه والذي يحوط الانسان ويحصنه. اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. عشان كده على قد ما احنا بنلتصق باسم الخلاص اللي ربنا يسوع المسيح، وعلى قد ما بنردد هذا الاسم ونصلي بهذا الاسم وننادي هذا الاسم، على قد ما احنا بنستمد قوة من هذا الاسم. عشان كده الاباء المختبرين بيعلمونا ان ترديد صلاة يا رب يسوع المسيح من احسن الصلوات اللي تسند الانسان في كل مكان وفي كل ظرف وفي كل مجال، وهو ماشي وهو قاعد وهو راكب وهو سايق وهو بيشتغل وهو بيصلي. ترديد العبارات الصغيرة: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح اسندني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح ثوبني. قد ايه في هذا الاسم قوة في الخلاص. لكن مش الانسان اللي بيرددها زي البغبغان، لكن الانسان اللي بيرددها بشوق وبرغبة وبفتن وباشتياق. ولكن لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم. بس ما تخلوش دي فرحتكم الكبيرة، لا، دي في فرحة اكبر من كده. ما تفرحوش بالمواهب وبالقدرات وبالامكانيات اللي انا بديها لكم، مش ده سر فرحكم. لكن افرحوا بالحري، بالفرح الحقيقي ان اسماءكم مكتوبة في السماوات. ناس كتير من اللي عاشت في الجو الروحي او عاشت وسط الكنائس تاهوا بسبب الامكانيات والمواهب، قعدوا يطلبوا من ربنا فينا موهبة اخراج شياطين يا رب. ونسمع مثلا عن واحد بيطلع شياطين جري. صحيح الراجل ده او الاب ده او الخادم ده بيطلع شياطين، حاجة عجيبة قوي، حاجة ملفتة للنظر، مدهشة، والناس تجري تدور على اخراج الشياطين والمواهب وشفاء الامراض. المسيح يقول لنا مش ده اللي تطرحوا له، ومش ده اللي تطلبوه، ومش ده اللي تتصارعوا عليه وتحاولوا تثبتوه، مش ده الفرح الحقيقي، مش ده الهدف. دي مجرد وسيلة انا بديها لكم علشان تعيشوا بيها وتخدموا بيها، لكن الوسيلة ما عمرها ما تبقى هدف. يوم ما تبقى الوسيلة هدف ويضيع الهدف الحقيقي من الانسان، والهدف الحقيقي هو الدخول للملكوت عشان اتمتع بعشرة مع ربنا، لان ربنا هو الهدف الوحيد وهو الهدف الحقيقي. يوم ما تنشغل النفس بالمواهب وتطلب انها تعمل معجزات وتنسى الهدف الحقيقي، يوم ما النفس دي بتضيع وبتضل وبتسوق. يا ناس طلعوا شياطين لكن هم نفسيهم فقدوا ملكوت السماوات. يهوذا في يوم من الايام اخرج شياطين، لكن هو ما كانش ليه نصيب في ملكوت السماوات. في يوم من الايام فرح انه بيطلع شياطين وبيتعامل مع العالم الغير المادي، العالم الروحي، لكن هو نفسه هلك. المسيح بيحكي لنا ان في يوم الدينونة ناس هتيجي تخبط عليه وتقوله اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ الم تعلم في شوارعنا؟ يكون رد المسيح عليهم ايه؟ اذهبوا عني لا اعرفكم. معرفوش، لانهم خدوا الحاجات دي هدف وتركوا الهدف الحقيقي اللي هو شخص المسيح. عشان كده الناس اللي ماشية في الطريق الروحي اوعوا الشيطان يضحك علينا بانه يغرينا بان لينا مواهب او لينا ان احنا قدرة ان احنا نعمل معجزات، ويضيعنا عن الهدف الاساسي هو سعينا ناحية الملكوت. عشان كده المسيح بيثبت الهدف قدامهم وبيشد قلوبهم ناحية فوق ويقول لهم انتوا ليكم الحياة الابدية، دي الفرحة الحقيقية، ده الفرح العظيم الوحيد الذي يدوم والذي لا ينتهي، هو ان الانسان يتأكد وان الانسان يشوف ان ليه نصيب في الحياة الابدية، انه اسمه مكتوب في السماوات. وكان تملي سيد المسيح والانبياء في العهد القديم والرسل ايضا في العهد الجديد يتحدثوا عن موضوع كتابة اسم الانسان في سفر الحياة. حتى موسى النبي لما ربنا قال له اطلع من وسط الشعب وانا افنيه لانه شعب خاطي، موسى وقف يشفع في الشعب يقول له لا، لو كنت هتعمل كده امحيني انا كمان او امحي اسمي من سفر الحياة. دانيال يقول له الملاك كتب اسمك في سفر الحياة. بولس الرسول يقول اسمنا مكتوب مع المكتوبين في سفر الحياة الابدية. في سفر الرؤيا تشوف سفر الحياة بيفتح واسماء المكتوبين في سفر الحياة. اعظم شيء في حياة الانسان ان الانسان يسعى من اجله ويجاهد من اجله ويحط هدف باستمرار، هو انه يكون اسمه مكتوب في سفر الحياة، لان هو ده معنى الوجود. لاني مهما حققت على الارض من غنى، من مجد، من متعة، من لذة، من فرح، من انبساط، من اي حاجة، واسمي مش مكتوب في سفر الحياة الابدية، فليس معنى لوجودي على الاطلاق. كده كل واحد يريد انه يراجع هدفه الاعلى والاسمى. يا ترى ليا نصيب في الحياه الابديه واسمي مكتوب في سفر الحياه ولا لا؟ تقول لي طب اعرف ازاي اذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياه الابديه ولا لا؟ اقول لك حاجه عجيبه جدا. ربنا من محبته لكل البشريه كل من قبل المسيح واعتمد باسم المسيح كتب اسمه في سفر الحياة الابدية. اذا ده مجد الانسان الحقيقي. مجد الانسان مش في الانسان بيعمله او بيحققه في حياته. ده المجد. مجدك ومجدي مش انا عملت ايه في الحياة وسويت ايه في الحياة. لكن مجدي فيما عمله الله لأجلي. ما هو تسجيل اسمي في سفر الحياة الأبدية ده مش أنا اللي بكتبه، ما أقدرش أكتبه. لكن ده اللي عمله المسيح إيه؟ علشان قدمهولي. وكل واحد بقى في المسيح بقى اسمه مكتوب في سفر الحياة الأبدية. كعطية من الله للإنسان. ما تقدرش انت تكتبه وما اقدرش انا اكتبه. لكن المسيح الوحيد اللي يقدر يدهوه. لكن انا دوري ايه؟ دوري ايه؟ اول حاجة ان انا اعرف اني اسمي مكتوب. واصدق اني اسمي مكتوب. واصدق ان المسيح اداني ده حسب عطيته ونعمته. دي اول حاجة. اعرف واصدق. ثاني حاجة اقبل. اقبل هذه العطية. ما استعفيش منها. مش معقول امل وحش. يبقى اسم مكتوب في الحياة الابدية. لا، خلي عندك ايمان وقبول. الله بيديك نعمة غنية جدا. فكونك تقبلها تقدير لهذه النعمة. لكن كونك ما تقبلهاش باحتقار لهذه النعمة. ايا كانت الاسباب اللي انت بتحطها لعدم قبول هذه النعمة. باحتقار لنعمة ربنا. فدوي اعرفها اصدقها اقبلها. ورابع حاجة واهم حاجة احافظ عليها. احافظ عليها. واحافظ عليها باني اسلك كما يليق بالدعوة التي دعيت إليها. أحافظ على النعمة اللي اداها لي المسيح. أثبت اسمي في سفر الحياة الأبدية. ما امحوهوش لأني أنا اللي ممكن أمحيه وأنا اللي ممكن أثبته. بطرس الرسول في الرسالة بتاعته يقول إن إحنا دعينا للخلاص. لكن اجتهدوا. اجتهدوا يعني شطروا. اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. المسيح دعانا والمسيح اختارنا. لكن دورنا ان احنا نثبت هذه الدعوة ونثبت هذا الاختيار. مش دي نعمة من ربنا بقى ادهاني خلاص اعمل اللي انا عايزه. لا، اجتهد انك تجعل دعوتك واختيارك ثابتين. دوري اعرف، صدق، اقبل، اسلك كما يليق بالدعوة التي دعيت اليها وثبت هذه الدعوة. افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات. خلي دي تربطك باستمرار من الله. وهو قال كده اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. لان معنى كتابة الاسم في السماوات هي الحياة الابدية التي تدوم ولا تنتهي. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال احمدك ايها الاب رب السماوات والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. وهنا معلمنا لوقا بيوصف لنا منظر المسيح وهو فرحان جدا جدا جدا، لدرجة انه قدم فرحة شكر الى الاب من اجل هذا السر اللي اعلن للبسطاء ولم يستطع الحكماء والفهماء ان هم يعرفوه. ايه هو السر ده؟ ومين هم الحكماء والفهماء؟ ومين هم الاطفال البسطاء؟ اولا ايه هو السر؟ اعلنت هذه، ايه يا رب اللي انت اعلنته؟ هنا فرحة المسيح بادراك التلاميذ، ان التلاميذ ادركوا ان ليهم حياة ابدية، وان التلاميذ عرفوا ان اسمائهم مكتوبة في السماوات. ده السر اللي اعلن للتلاميذ. ده اعظم فرح للمسيح، ان الانسان يدرك ويتأكد ويعرف ويقبل هذا السر انه ليه حياة ابدية من خلال اسم المسيح، ان المسيح بيقدم له هذه الحياة الابدية. دي فرحة المسيح الكبرى، ان الانسان يعرف ويتأكد ان ليه نصيب في الحياة الابدية. مش فرحة المسيح ان يشوف واحد بيصلي، او واحد صايم صيام الرسل، او واحد صايم بمية وملح، او واحد راح الدير، او واحد برع بالاف الجنيهات في الكنيسة. مش دي فرحة المسيح. فرحة المسيح الحقيقية هي ان النفس تدرك هذا السر، ان ليها نصيب في ملكوت السماوات، وانها تعيش على هذا المستوى، مستوى ان ليها نصيب في ملكوت السماوات. اخشى اقول ان موضوع ملكوت السماوات بالنسبة لنا والحياة الابدية ده يأتي يعني في المنزلة او المرتبة 100، بعد اهتمامات وانشغالات كثيرة احنا حاطينها قدامنا كاهداف، بينما هو ده مفروض اللي يكون الهدف الاول والنهائي والاعظم، واللي مفروض ان احنا ننشغل بيه عن كل انشغال. المسيح بيقدمه لنا، ده السر اللي كشف. لكن هذا السر اخفي عن الحكماء والفهماء اللي عاملين نفسيهم بيفهموا وعندهم حكمة. الكتبة الفريسيين الناموسيين الربيين معلم الناموس، دول اللي حاسين ان عندهم العلم والمعرفة والحكمة والفهم. الانسان المستقل بذاته اللي فاهم نفسه انه فاهم سر الحياة، فخدوا بالكم كل واحد فينا بيدعي انه فاهم سر الحياة. انا عارف اعيش ازاي، انا اعرف امتع نفسي، اقصد نفسي، اريح نفسي، امزج نفسي، انا فاهم. وكل واحد بيدعي الفهم وبيعيش الحياة بالطريقة اللي هو فاهمها، والطريقة اللي شايفها يعني ان هي دي اللي ماشية معه صح، من اول الطفل الصغير لغاية الفتى والفتاة والشاب والشابة والرجل والمرأة والشيخ والشيخة والكهل. كل واحد بيبقى فاهم او بيدعي انه فاهم الحياة. انا عارف اللي انا بعمله هو الصح، وهو ده اللي هيحقق لي اللي انا عايزه، ويتوب عنه سر الحياة الابدية. بينما الاطفال الصغار البسطاء هم اللي اعلنت فيهم هذه الحقيقة، فصدقوها بروح الطفولة. وزي ما الطفل يصدق حاجة، تيجي تقول لطفل توعده بحاجة يصدقك على طول، ومش بس يصدقك، ده لو شفته بعديها باسبوع بعديها بشهر يطلبك بيها، فين اللي انت قلت لي عليه؟ هي دي بساطة الطفولة، انه يصدق ويطالب باللي سمعه. هؤلاء البسطاء هم التلاميذ، وكل نفس ابنة المسيح، المسيح قدم لها سر الحياة الابدية. على رأي القديس أغسطينوس في عبارته الشهيرة، بينما يتباحث العلماء والفهماء عن أسرار ملكوت السماوات، يتسلل البسطاء إلى داخل الملكوت، بينما يظل العلماء والفهماء خارج الملكوت. خارج الملكوت في فرق بين واحد ياخد الحقيقة ويقبلها في بساطة متناهية ويصدقها ويطالب بيها، وبين واحد يقعد يتساءل ويسأل ويفلسف ويبحث وينشغل بأمور أخرى، بينما لا ينشغل بأنه يخش جوه الملكوت. يتكلم عن تعريفات الملكوت وفلسفة الملكوت، لكن ما يخشش جوه الملكوت. شوف العبارة، يقول: تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب. وهنا فرحة يسوع كانت بالإيه؟ كانت بإيه؟ بالروح. فرح الروح قد ينعكس على فرح الجسد. النفس اللي فرحانة بالروح قد ينعكس فرحها على مظهر الجسد، لكن النفس الفرحانة بالجسد لا يمكن أن تفرح بالروح. شوف، الروح يقدر يأثر على الجسد، لكن الجسد ما يقدرش يأثر إلا سلبيا على الروح. لكن لو صحيح شوية، الآية دي فيها سر الثالوث. الآية دي فيها الابن فرحان، وفرحان بالإيه؟ بالروح، وبيكلم الآب. تكامل عمل الثالوث في وحدانية واحدة. هكذا صارت المقر أمامك: الآب فرحان، والابن فرحان، والروح القدس هو روح الفرح. روح المقر، روح التهليل، روح التعزية، تكامل الثالوث المقدس. والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. ما هو سر الحياة الأبدية اللي أعلن للتلاميذ؟ أعلن بواسطة المسيح. المسيح ابن الله الحي. فهنا المسيح بيعلن: كل شيء دفع إلي من أبي. السلطان، القوة، الملكوت نفسه. ما هو المسيح هو المعين من الآب لكي ما يكشف عن الملكوت، ومش بس يعلن عن الملكوت، ولكن يعطي قدرة على قبوله ودخوله. كل شيء دفع من الآب للابن، والابن أعلن عن هذا الملكوت وإدى مقدرة للدخول لهذا الملكوت، وإدى مقدرة للنفس إنها تقبل هذا الملكوت وسط تجسده. أعلن وحقق، لأنه دخل بجسم بشريتنا نيابة عنا إلى هذا الملكوت، وفتح لينا الطريق لهذا الملكوت، ودعا كثيرين للدخول إليه. وإذا كان على الرسل بتوعه إن هم يعلنوا اقتراب ملكوت الله ووصول الدعوة للدخول للملكوت، فده اللي بيأكد لهم عليه المسيح، إن كل شيء من أجل الملكوت في إيديا. الفداء، التبرير، الحب، الغفران، الخلاص، ما هي كل دي الطريق ناحية الملكوت. كل ده موجود في ايدي، وانا بقدمه لكم عشان يبقى عندكم المقدرة انكم تقبلوا هذا الملكوت وتخشوا فيه. خدوا بالكم من كلمة كل شيء دفع الي من ابي، مش معناها ان الاب اعطى الابن، لان الابن اقل في الامكانيات من الاب. لا، الابن ما خدش موهبة او عطية من الاب نتيجة انه اقل، لكن هو اخذ ما له حقه بتاعته. اللي كان اخلى نفسه، اخلى نفسه يعني سابها، لكن هو خدها لانها بتاعته مرة ثانية. اخلى نفسه لما اتطبع وصار في هيئة انسان، لكن ما زالت الحاجة دي بتاعته، لان الحاجة دي ليه بالطبيعة، ليه بالجوهر بتاعه، لانه هو والاب ايه؟ واحد. فهو اخذ ما له بالطبيعة خلال وحدة الجوهر، انا في الاب والاب فيا. وعشان يأكد الوحدة المطلقة ما بين الاب والابن، وان الاب مش اكبر من الابن او اكثر امكانيات من الابن، قال ايه؟ لا احد يعرف الاب الا، ولا الابن، ولا احد يعرف الابن الا الاب. وحدانية مطلقة ومساواة مطلقة، وحدانية الجوهر، انا والاب واحد. فهنا ليس احد يعرف من هو الاب الا الابن، ومن هو الابن الا الاب. اذا المعرفة، معرفة الاب والابن دي معرفة حتمية وضرورية للدخول الى الملكوت، ده هي المؤهل الاول والاعظم والوحيد علشان النفس تقدر تخش الملكوت. انما اعرف الاب والابن، هو قال كده في يوحنا 17، وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاب وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. كوني اعرف الاب والابن بواسطة الروح القدس، لان لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح، ده انفتاح سر الحياة الابدية. العلاقة والمعرفة الاختمارية ما بين الاب والابن والروح القدس، اعرفها واعيشها، ده المفتاح للحياة الابدية. والابن المسيح تجسد مخصوص علشان يعلن لينا الاب ويعرفنا بيه. عشان كده كان تملي المسيح يقول من رآني فقد رأى الاب، من يعرفني يعرف، من يقبلني يقبل الاب. فهنا المسيح بتجسده صار لينا الدخول الى الحياة الابدية، وهذا السر اعلن للنفس، والنفس اللي تؤمن بالمسيح وتتحد بالمسيح تصير لها الحياة الابدية. لاحظوا انه بيكرر كلمة والتفت الى تلاميذه، يعني الكلام اللي بيقوله لهم ده كلام ايه؟ مهم، عايزهم يصحوله. والتفت تاني، والتفت الى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لاني اقول لكم ان انبياء كثيرين وملوكا ارادوا ان ينظروا ما انتم تنظرون ولم ينظروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. شافوا ايه؟ طوبى ليكم اللي انتم شايفين، شافوا المسيح، شافوا المسيح، شافوا عمله وعطيته وحبه وفدائه. ما هي دي الحياة الابدية اللي نظروها. عشان كده طوبى يا بختهم، يا سعادة النفس اللي العينين فيها انكشفت وشافت عمل المسيح، ان المسيح بيقدم لها هذه الحياة الابدية الدائمة. لأقول لكم ان انبياء وملوك اشتهوا يشوفوا اللي انتوا شايفينه وما شافوش، ويسمعوا اللي انتوا سامعينه وما سمعوش. هنا المسيح بيحط القديم كله، العهد القديم بكل امجاده وبكل ذخائره وبكل كنوزه، ما يجيش حاجه قدام مجد العهد الجديد اللي استعلن في شخص المسيح اللي جاء في صوره الجسد اللي يدينا الحياه الابديه. ده الرمز. والعهد القديم ده كله كان الرمز يتضاءل جدا امام المرموز اليه اللي هو شخص المسيح. عشان كده قال لهم انبياء زي اشعياء كان بيقول للربنا الى ذكرى شهوة النفس في الليل اشتهتك، لكن في الاخر قال له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل مش قادر اشوفك. واحد زي داود الملك كان حاسس انه جالس على كرسي المسيا وان الملك بتاعه ما هو الا مجرد رمز لملوكية المسيح، لكن بالرغم من ما كان من داود من عظمة الا انه تضاءل جدا قدام اللي عايزه المسيح حقيقة واكتشفوا عمله وعاشوا عمله واصطبروا عمله. عشان كده الكنيسة باستمرار خدت الاية دهية، الاية اللي نطق بيها المسيح وحطتها باستمرار فين؟ في أوشية الانجيل. قبل ما يتقري الانجيل يقف الكاهن ويقدم البخور. البخور ده رمز لحضور الله، وحضور الله يعني الله سيستعلن، وسيستعلن خلال الانجيل المفتوح اللي هيقرأ ويصلي ويقول يا سيد الرب يسوع المسيح الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا ان انبياء وملوك كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترونه ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعونه ولم يسمعوا، بل نستحق ان نسمع ونعمل. قبل اي قراية انجيل لابد انه يرفع بخور وتتصلى هذه الاوشية في الكنيسة، الهيكل مفتوح والانجيل مفتوح والكاهن بيرفع البخور ويصلي بتهليل المسيح وبشكر المسيح، لان الشعب سيستعلن ليه المسيح من خلال قراءة الانجيل زي ما استعلن للتلاميذ بسمع الاذن والرؤية عن مين هو المسيح والمسيح بيقول ايه والمسيح بيعمل ايه. هو ده الانجيل. عشان كده قراءة الانجيل بالضبط تساوي استعلان المسيح او وضوح المسيح للناس. اذا كنا بناخد طوبة لعيوننا انها شافت وبتسمع كلمة ربنا فلنستحق ان نسمع ونعمل بالاستعلان ده هو، وان احنا نعيش بيه نسمع ونعمل بهذا الاعلان اللي قدم علشان نقدر نعيش بيه. عشان كده يقول في نهاية الاوشية لانك انت هو قيامتنا كلنا ورجاءنا كلنا وشفائنا كلنا وحياتنا كلنا. فهو القيامة والرجاء والحياة دي كلها علامات الحياة الايه الابدية. فهنا المسيح فرحان باعلان الحياة الابدية لكل نفس. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو طب مفيش حاجة اسمها درجات الجنة، احنا ما عندناش جنة. الجنة دي عند الناس التانيين، احنا عندنا الملكوت. درجات الملكوت مش درجات، لكن في مجد يمتاز عن مجد، زي ما في نجم ضوءه بيبقى ألمع أكثر من نجم آخر، لكن المجد لكل واحد دخل الملكوت. قبول المسيح لللص كان نتيجة ان اللص قبل المسيح، صدق المسيح وقبله. العذارى الجاهلات ما قبلوش المسيح، عشان كده هم اسمهم رايحين في السكة ناحية المسيح، لكن ما كانوش اخدين الزيت، مش مليانين بروح المسيح، عايشين في شكلية. واحد بيجي الكنيسة لكن بيقعد يوصى على حواليه، ما بصش على المسيح، واسمه في الكنيسة ما عرفتش.
لوقا 10 عدد 25. وإذن موسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال فحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا. واما هو فإذ اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي؟ فاجاب يسوع وقال انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لوي ايضا استار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء اليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها بيتا وخمرا واركبه على دابته واتى به الى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به، ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك.
هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين الرسول. فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال له يسوع اذهب انت ايضا واصنع هكذا والمجد لله دائما ابديا. شفنا المرة اللي فاتت تهلل يسوع بالروح من اجل اعلان سر الحياة الابدية اللي ربنا اعلنه للبسطاء وللاطفال والاشباع والحكماء والفهماء، وانه اتكلم عن العلاقة ما بين الاب والابن والروح القدس. لا احد يعرف الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له، والابن يريد ان يعلن لكل بشرية او لكل انسان عن الاب بانه هو جه خصيصا من اجل ان يعلن الاب للخليقة وان يعلن الاب للبشرية كلها. بعد ما المسيح اتكلم عن الحياة الابدية وسر الحياة الابدية ودعا التلاميذ ان هم يفرحوا بهذه الحياة الابدية وان اسمائهم مكتوبة في السماوات، تقدم واحد من الناموسيين يقول واذ ناموسي قام يجربه. والناموسيين هم طيفة من الفريسيين والكتبة اللي درسوا الناموس وتخصصوا في دراسته وفي حفظه، وبالذات أقطار موسى الخمسة اللي هي أقطار الشريعة، كانوا حتى يسموها كده يعني الخبير في الناموس أو الإكسبر إن ذا لو، عنده خبرة في دراسة الناموس ومعرفة كل دقائق الناموس. المهم هذا الناموسي قام يسأل المسيح سؤال، وكان هدفه من السؤال اللي سأله انه يجرب المسيح. لانه كان انبهر بالمسيح وبالعمل اللي بيعمله المسيح بالمعجزات وبالاقوال اللي بيقولها المسيح وبالتعليم اللي بيعلمها المسيح، لكن هو عارف ان المسيح ما تخرجش من مدرسة الناموس، ما درسش زي ما الناموسيين درسوا متعلمين على ايدي الربيين في الهيكل. فهو كان بيستعجب عظمة المسيح دي منين؟ ده مش من نفس المدرسة اللي احنا درسنا منها. فحب يشوف المسيح ده بالذات ايه اللي وراه وجاب تعليمه منين واراه دي جابها منين. فقام يسأل المسيح مش علشان يتعلم لكن علشان يمتحن. في فرق كبير جدا بين واحد بيسأل سؤال من اجل انه يعرف ويتعلم، وبين واحد بيسأل سؤال من اجل انه يمتحن اللي قدامه. وبالرغم من ان المسيح كان عارف دواخل هذا الانسان والدوافع اللي دفعته لهذا السؤال، الا ان المسيح قدر انه يخش في حوار ومناقشة معاه وانه يجاوب على هذا السؤال من قبل انه يوصل شيء معين لهذا الناموسي، ومش للناموسي بس ولكن لكل انسان. فالمسيح قدر انه هو يقف في موقف الممتحن من اجل انه يوصل شيء معين للبشرية كلها. فجئ وقال المسيح يا معلم، لقب معلم ده لقب كبير قوي. والعجيبة ان دعا المسيح معلم بينما هو في قرارة نفسه رافض التعليم. هو ما بيسألش عشان يتعلم، ده بيسأل عشان يجرب يمتحن. وكان الغرض من سؤاله تعجيز المسيح، انه يحط المسيح في موقف العاجز انه ما يقدرش يجاوب على السؤال ده، لان السؤال ده يعتبر اكثر سؤال في حياة الانسان. ماذا اعمل؟ ايه العمل اللي اعمله عشان يتقال الحياة الابدية؟ او بمعنى اخر ايه الثمن اللي ادفعه من اجل ان انا استحق ان ابني يتكتب في سفر الحياة؟ خدوا بالكم، هو لسه سامع المسيح بيتكلم عن الحياة الابدية وبيقول للتلاميذ افرحوا بالحياة الابدية دي واسمكم مكتوب في السماء، وان المسيح تهلل بالروح وقال احبابك ايها الاب من اجل سن الحياة الابدية فاعلمته للخطاة والاشخاص. فراح سأل السؤال ده كنوع من التعجيز، اعمل ايه عشان ارد الحياة الابدية؟ ماذا اعمل؟ ابهى وهو مش مقدر ان اللي بيسأله وبيتحاور معاه شخص المسيح نفسه ده هو الحياة الابدية بذاتها. انا هو القيامة والايه والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. سأل المسيح وهو مش مدرك ان المسيح نفسه هو الحياة بذاتها، وان الحياة دي المسيح يهبها عطية مجانية. المسيح بيقدم ذاته نعمة وعطية وهبة مجانية لكل من يقبله، مش للي بيعمل. هو على حسب الفريسيين والناموسيين وانسان العهد القديم عنده كل حاجة يعمل حاجة يجب قدامها ايه؟ مكافأة مقابل. فعلى هذا الوضع واحنا كتير قوي بنعيش هذا الفكر، هصلي لك كم صلاة يا رب وهتديني ايه مقابلها؟ هتديني كرسي كبير في السماء؟ هخدمك كذا يوم في الاسبوع وهتديني مكان ايه في الكنيسة؟ هتديني رئيس في الكنيسة؟ كل حاجة بعملها بتوقع ان في مقابل ليها، واذا ما عملتش هتوقع اني مش هقابل هذا المقابل. يعني الواحد بمجهوده كده بشوية الممارسات اللي بيعملها يقدر يشتري ملكوت السماوات، يقدر يدفع ثمن الحياة الأبدية. بينما الحياة الأبدية في حد ذاتها هي عطية، ما هياش عمل، دي هبة من المسيح. ما كانش يقدر يقدر قيمة نعمة ربنا وعطية ربنا. كان كل اللي يقدر يقدره بالسقوط والممارسات اللي ممكن يعملها من اجل ان هو ياخد الحياة الابدية. عمركم شفتوا حد بيورد في المكتوب بتاعه؟ الشرط الوحيد الواحد عشان يورد وثابت في هذه البنوة، لكن مش انه يعمل حاجة. الوراثة تأتي بالبنوة لكن مش بالعمل. ومع هذا المسيح كان جاوب معاه ومشي معاه في نفس الخط اللي هو بيتكلمه. فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ بما انك دارس الناموس وعارف الناموس كويس، الناموس ده مكتوب فيه ايه؟ كيف تقرا؟ فهذا المسيح اخذ بايده علشان يقرا الناموس من اول وجديد. هو برضك الراجل الناموسي ده حب يجرب المسيح، يمكن المسيح ليه اراء مختلفه عن الانسان يقدر ينال الحياه الابديه بطريقه ثانيه غير الوصايا بتاعت موسى، او يمكن ليه تفسير اخر للوصايا غير التفسير اللي هو درس. لان كان معروف ان الكتبه والفريسيين والناموسيين اتغاظوا من المسيح جدا، لانه حسوا ان المسيح بيأتي بتعاليم جديده غير اللي هم تعودوا عليها وعرفوها، كانوا عايز يشوف فيه وصايا جديده غير اللي قال عنها موسى دهيا. لكن الحاجه العجيبه المسيح كلمه من الناموس اللي عنده، اللي هو يعرفه، اللي هو درس واللي هو متخصص فيه. لكن سيد المسيح سأل سؤال عجيب، الناموسي سأل سؤال فالمسيح رد عليه سؤال، وكان سؤال المسيح: كيف تقرا؟ سؤال سليم لغويا، كيف تقرا؟ هذا مقصود انا حاجه ثانيه، ماذا تقرا؟ يعني كان مفروض المسيح يسال السؤال ده، ماذا تقرا؟ ايه اللي انت بتقراه في الناموس؟ لكن المسيح ما قالوش ماذا تقرا، قالوا كيف تقرا؟ ايه الطريقه اللي انت بتقرا بيها الناموس؟ كلمه المسيح بيقولها لكل واحد فينا، بيقول لنا: انت قريت ايه في الكتاب المقدس؟ قريت كان اصحاح ولا قريت كان فيلم؟ المسيح بيسال كيف تقرا، انت بتقرا ازاي الكتاب المقدس؟ اذا كنت عايز توصل للحياه الابديه فمن اياك ماذا تقرا، لكن كيف تقرا كلمه الله؟ لان في روح انت بتقراها، هل بتقراها بروح الفحص والامتحان والاختبار وان الكلمه دي تخش العقل ولا ما تخشش العقل، ولا بتقراها بروح الطاعه والخضوع والحب والرغبه في التعلم؟ تفرق بين واحد بيحضر دكتوراه في الكتاب المقدس وبين واحد بيقرا الكتاب المقدس من اجل انه يعيش في الكتاب المقدس. هو سأل المسيح ماذا أعمل، وكان منتظر كلمة واحدة المسيح يقولها له عن العمل اللي يعمله يقتحم فيه المارس الحياة الأبدية. مستني كلمة المسيح يقولها له، ففوجئ بسؤال. السؤال ده هو اللي جاوب عليه. المسيح قال له كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. وده ملخص الناموس كله أو العهد القديم كله، تحب ربنا وتحب إيه؟ قريبك. كأن الإجابة على السؤال ماذا أعمل إجابته كلمة واحدة بس، إيه اللي أعمله علشان أتحقق الحياة الأبدية؟ ده العمل المطلوب منك انك تحب، تحب ربنا وتحب تحب خليقة ربنا. ده العمل المطلوب من الانسان. علشان تورث لازم تظل ابن ومحافظ على هذه البنوة. الشرط الوحيد في الوراثة انك تفضل ابن لله. وعشان تفضل ابن لله لازم تحب ربنا وتحب طريقه ربنا. ده العمل الوحيد والكلمه الوحيده والشرط الوحيد لورث الحياه الابديه. تحب الرب الهك من كل قلبك. والقلب هنا مركز الشعور والاحاسيس والعواطف، مركز الحياه النابض. وكان مع كل دهشه قلب وخروج الدم يتدفق في جسم الانسان يعطيه الحياه. كل دهشه قلب تدق جوه قلب الانسان تنطق بحب الله من كل قلبه. مفيش دهقة تطلع ما تحبش ربنا. مفيش لحظة ما تكونش عواطفك ومشاعرك تجاه الله من كل قلبك. ومن كل نفسك. النفس دي الاماني والاحلام والخيالات بتاعة الانسان والرغبات بتاعة الانسان. وأمان الإنسان ورغباته وأحلامه مرتبطة بقلبه. الحاجة اللي يحبها الإنسان يحلم بيها، الحاجة اللي يحبها الإنسان يتمناها، الحاجة اللي مشاعر الإنسان تتحرك ناحيتها وعواطفه تتحرك ناحيتها يرغبها ويودها ويشتاق إليها. فالنفس مرتبطة بالقلب. فتترجم حركات القلب الى اماني وشهوات ورغبات واحتياطات واحلام. ومن كل قدرتك. القدره هنا الاراده الذاتيه بتاعت الانسان. مشاعر وعواطف بتترجم الى احلام واماني. وبعدين الاحلام والاماني والرغبات دي تتترجم الى اراده الانسان ينفذها، الى فعل، اراده ذاتيه. وهو ده اي فعل في الوجود يبقى الاول اشتياق، مشاعر، عواطف في القلب بتتحول في النفس الى رغبات، اماني، احلام. وبعدين يبتدي الانسان يترجمها الى الواقع بقدرته وبإرادته الذاتية ينفذها. ومن كل فكرة. وهنا أفكار الإنسان هي تجميع العلم اللي تعلمه الإنسان والقراءة اللي أراها والنظر اللي نظره والسمع اللي سمعه والبيئة اللي طبعته فيه. كل هذه العوامل تكون الإنسان أو تكون فكر الإنسان. وزي ما بيقول علماء النفس، أنت هو ما تفكر فيه. أنت عبارة عن إيه؟ عن اللي بتفكر فيه. كل اللي أنت بتفكر فيه ده بيكونك. إذا كل كانت تفكيراتك شهوانية هتبقى انسان شهواني. اذا كان فكرك مقدس هتبقى انسان قديس. انت هو ما تفكر فيه. اذا كان فكر الانسان تشبع بالحقائق الالهية وبكلمة ربنا ووصية ربنا وامتلأ بمعرفة الانجيل، فهو اكيد هيعيش محبة ربنا. عشان كانت الوصية احب الرب الهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، من كل فكرك، وقريبك كنفسك. اذا حبيت الخالق فبالتالي سوف تحب المخلوق منه. إذا حبيت ربنا يبقى كل عمل إيدين ربنا لابد أن تحبه. إذا حبيت إنسان يبقى انت بتحب كل اللي بيعمله هذا الانسان. تحب قريبك كما انك تحب الاخر زي ما بتحب نفسك، وتقبل الاخر زي ما انت بتقبل نفسك، وتعطف على الاخر زي ما انت بتعطف على نفسك. في بعض الناس بتفتكر ان علشان امشي في طريق الحياه الابديه لازم اكره نفسي، لازم اكره نفسي. اوعى تقول العباره دي. اللي بيكره نفسه ده واقع الامر بيعمل خطيه عظيمه جدا، لاني اذا كرهت نفسي او احتقرت نفسي او رفضت نفسي ففي واقع الامر انا برفض ربنا اللي اوجد هذه الايه النفس. اذا ما كنتش قابل نفسي فانا معترض على الله اللي اوجد هذه النفس. فلازم يحصل فيه حب للنفس، بس حب صحيح. محدش قبل تكره نفسك. اذا كان ربنا قبل تحب عدوك، حتى لو اعتبرت نفسك فيه عدوك فانت مفروض ان انت تحبها. وما تقولي ايه معنى المسيح بيقول انكر ذاتك؟ انكر ذاتك مش معناها اكره ذاتك او تفضل ذاتك لحد الكروهية او القرب الشديد لهذه النفس. لكن حب كل شيء، حب نفسك في التفكير، حب الاخرين في التفكير، وحب الله في التفكير. هو كان طالب عمل يصلح فيه او استخدامه في استهلاك الحياة الابدية، لكن المسيح كان هو يجاوب على نفس السؤال وقال له اردت ان يكون في عمل، فالعمل الوحيد لاستهلاك الحياة الابدية هو المحبة نحو الله والاخر. فالمحبة اساس كل عمل الانسان يعمله علشان يقدر يصل الى قلب الله. يعني لو صليت لربنا من غير ما يكون في قلبك حب هتجد صلاتك دي ولا ايه؟ ولا حاجة. إذا صمت كل الصيامات من غير ما يكون في قلبك حب صيامك ده مفيش لازمة. إذا خدمت ليل ونهار وحضرت اجتماعات ليل ونهار وده مش ناتج عن حب فده لا يؤهلك لأي شيء على الإطلاق. المحبة هو الشيء الوحيد اللي يقدر يصل الى قلب الله، عشان الله يقدر يدي الانسان اعظم هبة واعظم عطية واغلى عطية في الوجود اللي هي الحياة الابدية. بدون الحب لا تستطيع ان تنال الحياة الابدية. الموضوع مش موضوع ممارسات ولا موضوع شخصيات ولا اعمال ولا سطور، لكن الموضوع موضوع حب وراء كل ممارسة. هو ده الشيء الوحيد اللي خلي ربنا قلبه ينفتح لك ويديك سبة الحياة الابدية. تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن قدرتك وفكرك وقريبك جدا نفسك. فقال له بالصواب اجبت. قال له فعلا اللي انت قلته ده هو الصح. شوف المسيح نزل شرطية فيه. المسيح طلع الكلام ده فيه من الناموس اللي هو حظه. هو جه فضل المسيح تحت الامتحان وهو اللي وقع تحت الاختبار، بس المسيح نجحه وقال له بالصواب ايه؟ حكمت او اجبت. لانه وقع تحت يد المعلم الاعظم فالمعلم الاعظم كان لا ينصح بكل ما يطلبه الله من الانسان ليعمله ويحيا به. بعد ما مدحه قال له بالصواب اجاب حصلوا بقى حاجه صغيره كده افعل هذا فتحت افعل هذا فتنال الحياه الابديه وتستحق عطيه الحياه الابديه. ده معنى الحياه انك تعيش الحب تجاه ربنا وتجاه نفسك وتجاه الاخرين. الناموسي جه يطلب كلمة واحدة يسميها من ربنا. فالمسيح قاله مش لكلمة، قاله إلى ساعة. هذا عمل بفني كلمة، بس مش كلمة، لكن إداله فعل يعمله هو إنه يحب. عشان كده المسيح ما بيقولناش كلمة، لكن المسيح بيقول لنا ساعة. لان المسيح يعرف كويس ان احنا عارفين حاجات كثيره عارفين، لكن اللي ينقصنا ان احنا نعيش اللي عارفينه. افعل هذا فتحيا. احنا عندنا معلومات، عندنا عقيده، نؤمن بايمانيات، نعرف الطريق وسمعنا عن الطريق كويس، لكن اللي يعودنا ان احنا نعيش هذا الطريق، ان اللي نعرفه يتحول الى حياه معاشه. اللي يعود الانسان علشان ينال الحياه الابديه هو ان العقيده اللي يعرفها يعيشها، يقتدرها، يدقها، يعيش بيها، يمارسها. كلمه الانجيل اللي عندك هي هياها، مش محتاج انك تعرف كلمه جديده، لكن تحتاج ان الكلمة اللي عندك دي تختبرها وتدوقها وتعيشها. واما هو فإذ اراد ان يبرر نفسه قال لي يسوع ومن هو قريب. واضح طبعا ان أو هذا الإنسان كان غير قادر إنه يعيش الحب. خصوصا موضوع حبه لإيه؟ لقريبه. كان عاجز بالرغم إنه كان يعرف. لكن حتى يبرر العجز بتاعه. وجد نفسه تنقصه هذه الحياة المليئة بالحب. بل مش تنقصه، بل هو محروم منها بنيته. يعني حتى هو ما يتغلبش في الحوار بينه وبين المسيح. فحب يبرر نفسه. لأن حب يبرر نفسه قدام الناس، ما يطلعش مغلوب قدام الناس ويبان إن المسيح غلبه. كيف الناموسيين او الشكليين في الحياة الروحية ان كل همهم انهم يبرروا نفسيهم قدام الناس، انهم يظهروا مظهر كويس قدام الناس، لكن ما يهتمش ابدا انه يظهر بمظهر كويس قدام الله. وكل اللي يهمه رأي الناس فيه ايه. مرة ثانية حيقول ويل لكم ايها الناموسيين لانكم بتبرروا نفسيكم قدام الناس. هو كان يأمل شيء معين ان يسأل السيد المسيح مين هو قريبك. المسيح يجاوبه بسؤال بسيط جدا او بكلمة بسيطة، قريبك هو قريبك من جسد اخوك عمك خالك، او يعني لو وسعها قوي قريبك ده يعني هو اليهودي اللي زيك اللي من نفس دينك وقوميتك وجنسيتك. ودي حاجه يقدر يعملها، يعني دي حاجه سهله. فالمسيح يقول له كده، يقول له كويس، انا بحب قريبي، بحب اخويا، بحب اللي من ديني ومن وطنيتي ومن جنسي. فالمسيح يقول له طالما انت بتحس كده يبقى انت انسان كويس وصالح وتستحق الحياة الابدية. فكده المسيح يشهد له وكده هذا الانسان يتضرر قدام الايه انه حقق ان المطلوب يبقى من حقه ميراث الحياة الابدية. لانه اكمل الناموس. وخدوا بس السؤال اللي سأله الناموس ده كان بس سؤال لئيم جدا. هو ربنا قال له حب الرب الهك وقريبك مثل نفسك. قالوا مين الرب الهك؟ لانه معروف مين هو الرب الهي. هو واحد مش غيره اللي هو يهوى. لكن سأل مين هو قريبي؟ لان قريبي دي فيها كلام كتير. مالوش مين هو ربنا اللي احبه ومين هو قريبي. لا سأله بس مين هو قريبي لان ده فيه قوانين. الناس اللي بتحب تبرر نفسها تملي قدام الاخرين او بيحب يبرر نفسه قدام نفسه. يعني انا تمني ما احبش ابقى غضبان لا قدام نفسي ولا قدام الناس. الانسان ده انسان حاله بيقول ايه؟ مين هو القريب ده عشان احبه زي نفسه؟ هو في حد زي نفسي؟ في نفسي دي اعلى من الكل فوق الكل. انا قليل الكل ومحدش يلمني. انا هحكم على الكل ومحدش يقدر يحكم علي. انا غير الكل. انا افضل من الكل. انا اعظم من الكل. انا امر الكل ومحدش يامرني. الكل يحتاجني وانا محتاجش لحد. الانسان اللي بيحب يبرر نفسه تمدي جبس نفسه لهذا السلوك. فهنا السيد المسيح ابتدى يدخل معاه في حوار اخر. فاجاب يسوع وقال انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا فوقع بين الرسول فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. وبعدين السكه اللي مشي فيها مر كاهن شافه رآه وجاب مقابله من غير ما يعمل حاجه. وبعدين مر داوي برضك شافه مثل ما حد عنده شافه ومر من غير ما يعمل له حاجه. وبعدين جه انسان سامري شافه في هذه الحاله فقدم اليه ضمت جراحاته صب عليه بصر وزيت حطه على الدابه اخذوا وصلوا الفندق واعتنى بيه ودفع دينارين لصاحب الفندق واهله ومثلا صرفت عليه انا حوفيك عن بلوه لاني هرجعها تاني. وبعدين راح سأل المسيح سؤال الرجل الناموسي برضه. الناموسي سأل سؤال هل هو قريبي؟ المسيح سأل سؤال مين من الثلاثة بقى قريب هذا الإنسان؟ قال له الذي صنع معه الرحمة. مثل السامري الصالح اللي قاله المسيح ده من أكثر الأمثلة اللي نطق بيها المسيح للإنسان اللي عايز يمشي في طريق ملكوت السماوات. معروف إن الإنسان اليهودي ولأن اليهودي متعصب جدا لقوميته ولدينه صعب عليه بل يستحيل انه يعمل معروف مع اي انسان اممي غير يهودي. نتمنى قربت منه لان الامم في نظر اليهود يعتبروا نجاسة. صعب بل مستحيل ان اليهودي يقرب من الانسان للامم. فالمسيح اتكلم عن السامري، ومعروف ان في عداء مستحكم ما بين اليهود والسامريين. السامريين يرفضوا اليهود واليهود يحتقروا السامريين. فالمسيح خلى السامري المكروه الجنس يعمل معروف مع اليهودي في الوقت اللي فيه اعرض عنه قريبه بالجسد اللي هو الكاهن والايه والدامي. ان السامري الغريب المكروه هو اللي يعمل معروف مع اليهود، مش اليهودي هو اللي يعمل المعروف مع السامري. لا، ده السامري المحتقر والمرذول هو اللي يعمل المعروف مع اليهود. والمسيح قدر ينتزع هذا الاعتراف من بين الناموس المتمسك جدا بالناموس. ان الناموس يقول ان الفريق هو اللي صنع الايه؟ الرحمه. طبعا بالرغم من انه اعترف بكده، لكن فضل زي ما هو يهودي متعصب لا يمكن يتعامل مع السامري. عشان كده اليهودي لا يمكن الا ان يكون يهوديا. وخطورة هذا المثل اللي قاله المسيح، المسيح اوضح من هذا المثل ان العداوة مستحكمة جدا بين البشرية بعضيها البعض. عشان كده كان لابد ان المسيح يجي ويموت على الصليب علشان يحل هذه العداوة ويصالح الله مع الانسان واليهود مع الامم والنفس مع الجسد. كان لازم يموت نتيجة هذه العداوة الشديدة والبغضة الشديدة. ولو انتم تصحيح معايا، المسيح قال المثل ده وهو رايح فين؟ تبع بالصحيح اللي فات. لا، هو رايح فين؟ يقول كده نثبت وجهه ناحية أورشليم، ناحية الطبيب. في حال هذه القصة وهو مثبت وجهه ناحية أورشليم، ناحية الطبيب، عشان يورينا أهمية الطبيب لأجل العذاب والبغضة بين الناس. الطبيب علامة المحبة والرحمة والصلح. الطريق هو طريق حياة الأبدية. وقدم المسيح هذا المثل، من هو طريقي؟ إجابة على هذا السؤال ده، طريقي هو كل إنسان أيا كان محتاج إلى محبتي ومحتاج إلى عمل الرحمة حتى لو كان عدو. فمين هو القريب؟ كل انسان محتاج الى محبة وعمل رحمة حتى لو كان عدوي صف قريب. ده مفهوم القريب. الانسانية كلها قريب. كل انسان فاقد، كل انسان متعب، كل انسان متضايق هو قريب. وانا مفروض اقدم في عمل الرحمة حتى لو كان بيعاديني، حتى لو كان بيكرهني، حتى لو كان بيحتقرني. لابد من تقديم عمل المحبة والرحمة اللي كنت عايز تاخد الحياة الأبدية. لأنك هتخش السماء مش هتيجي تقول لربنا لو سمحت يا رب أنا دخلت وجهدت وعملت كل جهاد على الأرض عشان أخش السماء عنك، بس من فضلك ما تقعدش فلان ده جنبي عشان ما ولا ما تقعدش فلانة دي جنبي معايا احنا ما بستحملهاش. انا احبها من بيتنا بعيد. محدش يقدر يقول لربنا كده فوق السما فلان ده اصله غلط، ده مشكيل. هيقول لك هو ده بقى الرابع في السما، ما كانش لاقي رايحة في مصدر بعض الناس نحب بعض ونقبل بعض ونقدم عمل الرحمة بعض هنا على الأرض. الكل لازم يتأقلم مع بعضيه، الغني مع الفقير، المثقف مع الجاهل، النظيف مع غير النظيف، لازم غير النظيف ده هيتنظف. محدش يقول ده مش مستوايا او ما اقعدش مع ده او ما اخدش مع ده او ما اعيش مع ده. ده بيقول من كل القبائل ومن كل الامم ومن كل الامثله ومن كل الثقافات ومن كل العادات، من كل من كل بتتنفس بعاداتي وافكاري وثقافاتي وامكانياتي. ما اقدرش ان يكون ليا مصير مع كل الشعوب والامم والقبائل. بعد 30 يوم استجاب يسوع وقال: انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا. انسان المسيح ما حددش هويه لهذا الانسان. هو مفهوم ان هذا الانسان يهودي، لان اللي هيعيش في اورشليم ده لابد ان هو يكون يهودي. لكن المسيح قالها بصيغه عامه، انسان مجرد انسان نازل من اورشليم الى اريحا. وزي ما هو معروف ان اورشليم مبنيه على جبال مرتفعه، واريحا منخفضه عن سطح البحر، والطريق ما بين اورشليم واريحا طريق منحدر شديد الانحدار حوالي 3600 قدم، والمسافة حوالي 17 ميل تتمشي في 7 ساعات ما بين اورشليم وما بين اريحا. والطريق ده مليان بالصخور والجبال والمداير اللي بيختبئ فيها اللصوص وقطاع الطرق. وعلى فكرة الطريق ده كان مدار خطر جدا السير فيه حتى القرن الثالث، حتى القرن ال19، لأن كان يمشي في السكة فهي كان لازم يمشي قوافل مجموعات. لو مشوا أفراد يبقوا سهل إن هما يتعرف فيهم قطاع الطرق ويموتوهم ويكتبوا تبعات. فالحتة دي أو الطريق ده كان يسموه طريق الدم، لأن معروف كل واحد يمشي لوحده كان لابد إنه يكسر رجله. فده كان نازل من اورشليم المرتفعة الى اريحا المنحدرة. ده على مستوى القصة، لكن على مستوى الرمزي اورشليم دي تمثل في مدينة الملك العظيم فردوس الكنيسة. واحد ساب الكنيسة، ساب الحياة مع ربنا، ساب العشرة مع ربنا، نازل عمال يتدحضر لأريحا، نازل في الواقع سيد العالي وعمال يتدرجر تحت الحبر في الواقع. وأريحا دي رمز للإيه؟ للعالم. أريحا دي البلد الملعونة. افتكروا أريحا دي فيها حتى معينة في الكتاب المقدس في سفر يشوع النون، إن بعد ما الشعب عبر نهر الأردن عشان يخشوا أرض الميعاد، أول بلد قابلتهم كانت أريحا. وأريحا دي كانت محاطة بأطوار كان فيها رحاب الزنج، لكن طافوا حواليها 7 مرات فسقط الأطوار أريحا. شوفوا التعليق اللي قالوا يشوع بن نون لما سقط الأطوار أريحا. لو طلعنا سفر يشوع بن نون الإصحاح الثالث، اصحاح 6 عدد 26. يشوع اصحاح 6 عدد 26 صفحة 346.